أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تشخيص وتعيين مدلول الجملة التركيبية، أنه ما هو مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر ولا ضرارة. وقلنا بأن المحتملات عديدة، دخلنا في الأول منها وهو المنسوب إلى الفاضل التوني الذي يرى بأن الرواية دال أن المراد هو نفي الضرر غير المتدارك، نفي الضرر غير المتدارك، ويكون هذا كناية عن ماذا؟ عن وجوب التدارك وتشريع التدارك، وأن الضرر متدارك. هذا قلنا له تقريبا، ذكرنا التقريبين في الدرس السابق، وقلنا أن النتيجة هي أن الحديث الشريف سوف يختص بخصوص موارد الإضرار بالغير، لأن هنا يتصور التدارك، موارد الإضرار بالغير هنا يعقل التدارك، يتصور التدارك، يكون هناك معنى، يعني يكون الحديث كناية عن لزوم التدارك، عن لزوم التدارك. وأما في غير موارد الإضرار بالغير من موارد الضرر، كما إذا فرضنا أن الضرر توجه للإنسان لأسباب طبيعية من دون ماذا؟ من دون أن يكون هناك شخص تضرر به، تضرر بنقص ماله، بنقص بدنه، بضرر أنواع الضرر المختلفة التي تلحق بالإنسان وترد على الإنسان من دون افتراض وجود غير مضار له، ويكون قد ألحق الضرر به. في هذه الحالة بناء على هذا التفسير للرواية تكون الرواية غير شاملة لهذا المورد، لأنه لا معنى للتدارك في هذه الحالة، لا معنى للتدارك في هذه الحالة. ومن هنا قد يقال باختصاص الحديث بناء على هذا الاهتمام لموارد الإضرار بالغير فقط، وأما موارد غير هذه الموارد، موارد كثيرة، الضرر يقع كثيرا من دون ماذا؟ من دون افتراض إضرار من الغير، ويتضرر الإنسان ببدنه، بماله، بأي شيء آخر من هذا القبيل، لكن بأسباب طبيعية وليس نتيجة إضرار من قبل الغير. بناء على هذا حينئذ هذا الحديث لا يشمله، وحينئذ لا يمكن تطبيق هذا الحديث على تلك الموارد. قلنا أن هناك محاولة، أن هناك محاولتين لتعميم الحديث لهذه الموارد بناء على هذا الاهتمام، ذكرنا هاتين المحاولتين في الدرس السابق، ولا أعتقد أن هناك حاجة لتكرارهما. على كل حال، الآن نتعرض إلى الإيرادات التي وردت على هذا الاحتمال الأول في تفسير الرواية. الإيرادات عديدة على هذا الاحتمال، على ما ذهب إليه الفاضل التوني. الإيراد الأول هو ما ذكره الشيخ في الرسائل، وكان حاصله ماذا تعرضنا أو لا أخذنا؟ هذا الإيراد الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري، هذا الإيراد أيضا أجيب عنه بعدة أجوبة. أحد الأجوبة كان يرى ماذا؟ يرى بأن نفي الضرر يصح في المقام باعتبار ماذا؟ باعتبار نفس تشريع الضمان، نفس تشريع الضمان، هذا يكفي إما لتصحيح نفي الضرر في محل الكلام. إن إشكال الشيخ الأنصاري يقول بأن نفي الضرر لا يصح إلا بالتدارك الواقع خارجا. بمقدار ما تضرر حينئذ يقال لا ضرر، لم يتضرر، لم يفت شيء. وما مجرد تشريع الضمان، تشريع وجود التدارك، هذا لا يرفع الضرر. الجواب الأول يقول لا، أن هذا التشريع تشريع وجوب التدارك، تشريع الضمان، إذا اقترن بقوة إجرائية لتطبيقه وتنفيذه في هذه الحالة حينئذ يمكن أن يقال بأنه لا ضرر، يمكن نفي الضرر عرفان. لماذا؟ لأنه هناك حكم بوجوب التدارك، وهناك قوة إجرائية تضمن ما لا تضمن تحقق التدارك في الخارج، فكأن التدارك يكون متحققا، وبالتالي يمكن نفي الضرر على هذا الأساس، لأن الضرر الذي حصل تم كأنه ماذا؟ تداركه، لكن لم يتم تداركه خارجا، وإنما بنفس تشريع وجود التدارك بالإضافة إلى وجود القوة الإجرائية على التنفيذ، هذا يكفي من لنفي الضرر عرفان. فإذا يصح ماذا؟ نفي الضرر عرفان استنادا إلى بلحاظ ماذا؟ تشريع وجوب التدارك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال بأن نفي الضرر يصح عرفان بالرغم من عدم تحقق التدارك في الخارج، وذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار ما ذكر من أن حكم الشارع لوجوب التدارك لا يراد به الحكم التكليفي، وجوب التدارك تكليفا، حتى يقال أن هذا لا يحقق التدارك ولا ينفي الضرر، بالتالي يبقى هذا ضرر غير منفي. لا، وإنما المراد به هو ماذا؟ هو الضمان، بمعنى اشتغال الذمة، يعني اشتغال ذمة المضمون له، اشتغال ذمة الضامن للمضمون ماذا؟ للمضمون له. فالتدارك يراد به الضمان بمعنى اشتغال الذمة. هذا اشتغال الذمة هو وحده يكفي في ماذا؟ في تحقق التدارك، وبالتالي يصح نفي الضرر على هذا الأساس. لماذا؟ لأن الشارع حكم بأن ذمة هذا مشغول لذاته هذا المقدار، خلص إذا لم يفت شيء. صحيح هذا أنزل به الضرر، خسرنا الدينار، لكن الشارع حكم بأن ذات ذمته مشغولة لهذا، لماذا؟ بمن الدينار. فهذا يعور عن ذاك ويوجد ماذا؟ يوجد صحة نفي شنو؟ نفي الضرر عرفا. يمكن أن يقال بأنه لا ضرر، هذا غير متضرر. لماذا؟ لأن الشارع حكم بالضمان بهذا المعنى. الجواب الثالث هو إدخال عنصر خصوصية في المخاطب. لماذا؟ بوجوب التدارك ولزوم التدارك، أن المخاطب هو الإنسان الملتزم المطيع الذي يعمل بتكاليف المولى. فالشارع إذا أوجب التدارك وشرع التدارك يفترض بالمخاطب أن يكون مطيعا، افترض فيه أن يكون مطيعا، وهذا الافتراض هو يكون يجعل التدارك مضمون التحقق شنو؟ في الخارج، لأنه تحقق التدارك في الخارج لا يحتاج من ذلك أن يكون هناك تشريع إلهي، وأن يكون ماذا؟ عابد مطيع للمولى سبحانه وتعالى. فكأنه التدارك يكون مضمون التحقق، وإذا كان مضمون التحقق يمكن نفي الضرر على أساسه. هذه الأجوبة عن إيراد الشيخ الأنصاري. لكن هل الشيخ الأنصاري يقنع بهذه الأجوبة أو لا يقنع؟ الذي أظنه أنه لا يقنع بهذه الأجوبة، لأن هذه الأجوبة كلها لا تخرج عن ماذا؟ لا تخرج عن يعني لا تحقق الشيء الذي ادعاه والذي قاله. الشيخ الأنصاري يقول بأن نفي الضرر عرفا مع وجود الضرر خارجا بحسب الفرض لا يكون إلا بالتدارك المتحقق في الخارج. هذا هو الشيء الوحيد الذي يراه ماذا؟ رافعا للضرر، التدارك الخارجي. أضره بمئة إذا أعطاه مئة حينئذ العرف يقول بأنه هذا لم يتضرر ينشر الضرر فنشر الضرر عرفا بنظر الشيخ موقوف على تحقق التدارك في الخارج. وكل هذه الأجوبة الثلاثة هي لم يشترط فيها تحقق التدارك في الخارج لا الأول ولا الثاني ولا ماذا ولا الثالث، وإنما في الأول يفترض ماذا أنه هناك قوة إجرائية مثلا تضمن تطبيق الحكم الشرعي، وهكذا في الثاني وهكذا في الثالث كما هو واضح. لعل الشيخ الأنصاري لا يرضى بهذه الأجوبة ويبقى مصر على ماذا؟ على أن نفي الضرر إنما يصح إذا تحقق التدارك شمال في الخارج، وأما بمجرد تشريع وجوب التدارك حتى إذا فسرنا التدارك بالضمان بمعنى اشتغال الذمة وافترضنا أن المخاطب بذلك هو الفرد المطيع والعبد المطيع، كل هذه الأمور هي ماذا؟ هي لا تحقق التدارك في الخارج، وبالتالي العرف يرى أن هذا تضرر، هذا تضرر من دون أن يكون هناك تدارك، فكيف يصح نفي الضرر في الحديث الشريف؟ كيف يصح نفي الضرر في الحديث الشريف مع وجود الضرر؟ لكن يمكن أن يقال بأنه الحل الأول أو الجواب الأول خصوصا إذا طعمناه بالجواب الثاني، إذا طعمناه بالجواب الثاني لا يبعد أن يقال بأنه في هذه الحالة العرف يرى ماذا؟ يرى أن الضرر ماذا؟ متدارك، وأن يرى أن الضرر منفي. إذا فرضنا أن الشارع حكم بالتدارك وافترضنا أن المراد بالتدارك هو الضمان بمعنى ماذا؟ اشتغال الذمة، اشتغال الذمة، وجعل نفس الحاكم قوة إجرائية لتنفيذ ذلك، لتنفيذ ذلك، وافترضنا أن التدارك بمعنى اشتغال الذمة، لا يبعد أن هذا من وجهة نظر الحاكم كأنه يكون التدارك متحققا، يكون التدارك ماذا؟ متحققا تنزيلا سننظر حقيقة، لكن هو بحكم المتحقق من وجهة نظر الحاكم. لماذا؟ لأن الحاكم حكم بالتدارك، حكم باشتغال الذمة، ووضع سلطة إجرائية لتنفيذ ذلك، حينئذ يكون التدارك مضمون التحقق من وجهة نظر الحاكم، يكون مضمون التحقق، فكأنه متحقق فعلا لكن تنزيلا لا حقيقة، تنزيلا كأن التدارك متحقق، فكأن المتضرر عوض وتم التدارك ماذا؟ ما فاته من النقص، ما فاته من النقص. هذا لا يبعد أن يقال بأنه نفي الضرر يكون متحقق من وجهة نظر الحاكم الذي حكم بالتدارك وجعل قوة إجرائية لتنفيذه، وأيضا بنظر العرف، العرف أيضا عندما يفهم هذه القضية أيضا يقول أن هذا لم يتضرر، وإن كان بالفعل لم يعوض، لم يتم التدارك خارجا بالفعل، لكنه مع وجود هذه الأمور لا يبعد أن العرف في هذه الحالة أيضا يمكنه أن ماذا؟ أن ينفي الضرر استنادا إلى ذلك. ومن هنا هذا الإيراد الظاهر على الوجه الذي ذكره الفاضل التوني لا يكون ماذا؟ لا يكون تعاملا. الإيراد الثاني، إيراد الثاني ما أشار إليه في الكفاية، في الكفاية تعرض إلى ما ذكره الفاضل التوني بعبارة مختصرة، ويظهر منه أنه يريد أن يقول بأن إرادة خصوص الضرر الغير المتدارك في لا ضرر، لأن يكون الضرر المنفي هو خصوص الضرر غير المتدارك. لا ضرر يعني شنو لا ضرر؟ يعني لا ضرر غير مطلق ضرر غير متدارك، الشارع ينفي ولا يوجد ضرر، لا نافية، لا يوجد ضرر خارجا غير متدارك. هذا معنى شنو؟ كما تقدم معنى أن كل ضرر في الخارج هو شنو؟ هو متدارك. هذا نرجعه كناية عن ماذا؟ عن تشريع التدارك ووجود التدارك ولزوم التدارك. ما عندنا ضرر في الخارج غير متدارك، كل ضرر هو شنو؟ متدارك. فهو ينتهي ماذا؟ ينتهي الضرر غير المتدارك. فإذا هو عندما يقول لا ضرر يريد من الضرر حصة خاصة من الضرر، لا يريد ينفي الضرر مطلقا، وإنما يريد ينفي الضرر غير المتدارك، لأن الضرر المتدارك لمنزلة العدم، لأن الضرر المتدارك لمنزلة شنو؟ منزلة العدم. فيصح له أن يقول لأنه لا يوجد في الخارج ضرر غير شنو؟ غير متدارك، لأن كل ضرر هو متدارك. وقلنا بأن هذا أسلوب من أساليب تشريع التدارك، ونقول أن كل ضرر هو فيه شنو؟ فيه تدارك، ويجب تداركه. صاحب الكفاية يقول بأنه إرادة خصوص الضرر غير المتدارك هذا مو صحيح. عبارة مطلقة لا ضرر، حمل الضرر المطلقة على حصة خاصة من الضرر، وهو خصوص الضرر غير المتدارك، هذا هو يعبر عن بشاعة هذا الحمل، لا يخلو من بشاعة من استهجان، خصوصا إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرضنا أنه بلا قرينة. ماكو قرينة تدل على ماذا؟ على هذا التخصيص، ولا ضرر مطلق. شنو الموجب لتقييده بخصوص الضرر غير المتدارك؟ فيقول هذا الحمل غير صحيح. فلا معنى لأن يراد بالضرر في العبارة في الحديث الشريف خصوص الضرر غير المتدارك، هذا لا وجه له، هذا مستهجن مع عدم وجود قرينة تدل ماذا؟ تدل على ذلك. سواء قلنا أن هذا من باب المجاز في الكلمة، تجوز في الكلمة، لأن يستعمل الضرر في حصة خاصة من حصصه، أو قلنا أن هذا من باب تعدد الدال والمدلول، على كلا التقديرين هو مجاز بحاجة إلى ماذا؟ إلى قرينة. وحيث لا قرينة فالالتزام بأن المراد بالضرر خصوص الضرر غير المتدارك هذا لا وجه له. هذا اللي يفهم من عبارة صاحب الكفاية. هذا الإيراد الثاني إنما يرد الحقيقة على التقريب الأول من التقريبين المتقدمين لهذا الاحتمال. يعني قلنا أن الاحتمال الاحتمال له تقريبان، التقريب الأول أن نلتزم بأن المنفي هو الضرر غير المتدارك، لا ضرر مراد بالضرر المنفي مو مطلق الضرر، هو خصوص الضرر غير المتدارك. فيجي هذا الكلام وهذا الإيراد أنه بأي وجه تحملون الضرر وهو مطلق على ماذا؟ على حصة من حصصه مع عدم وجود قرينة على ذلك. وأما إذا قررنا الوجه الأول بالتقرير الثاني، التقرير الثاني إذا لا يلزم هذا المحلول، لماذا؟ لأنه بحسب التقرير الثاني المنفي هو طبيعي الضرر مو حصة خاصة من الضرر، فالضرر لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي، ما كنت تجوز ذات الكلمة ولا تعدد ذات المدلول، استعمل في معناه الحقيقي، فالضرر في طبيعي الضرر. فغاية الأمر أن المصحح لنشي الضرر مطلقا هو ماذا؟ هو ما تقدم سابقا من أن هذا المصحح هو ماذا؟ هو تشريع وجوب التدارك، بمعنى أن الشارع حكم بوجوب الشنو؟ بوجوب التدارك. فإذا حكم بوجوب التدارك فيقدر يقول لأنه ما ضرر في الخارج، لا ضرر مطلقا، لا ضرر، واضح؟ ما لا ضرر، مو ينفي خصوص الضرر غير الشنو المتدارك، لا يقول لا ضرر في الخارج بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تشريعي وجوب الشنو؟ وجوب التدارك. فإذا كل ضرر في الخارج هو متدارك، فإذا يصح المتكلم أن يقول لا ضرر ويقصد لا ضرر الطبيعة نشي الطبيعة مو نفي حصة خاصة من الضرر لا ما قدرته خارج أطلاقا ما قدرته خارج لماذا؟ لأن كل ضرر في الخارج هو شنو متدارك باعتبار ماذا حكم الشارع لوجوب التدارك لوجوب الضمان لجزوم الضمان قلنا بأن هذا يشوغ ماذا يشوغ نفي الضرر مطلقان يعني قال أنه لا ضرر أصلا في الخارج لأن كل ضرر هو مضمون لأن كل ضرر هو متدارك لأن الشارع حكم بوجوب التدارك مع وجود أفرض سلطة إجرائية على تنفيذ هذا الحكم والمراد بالتدارك هو الضمان واشتغال الذمة ومع كل هذه الخصوصيات إذا لا يوجد ضررا في الخارج يعني كل ضرر هو يكون ماذا يكون متدارك بناء على هذا التقرير إذا كان طبعا سيأتي الكلام فيه إذا كان هذا التقرير الثاني لا يرد عليه هذا الإيراد الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية لأنه هنا لم يستعمل الضرر في حصة من حصصه لا على نحو التجوز في الكلمة ولا على نحو تعدد الدال والمجلول أطلاقا وإنه المنفي وطبيعي الضرر لكن بلحاظ ماذا بلحاظ التشريع كما قلنا تشريع التدارك مع وجود مثلا السلطة التنفيذية لإجراءها فإذا هذا الإيراد إنما يغل على التقرير الأول لهذا الاحتمال ولا يغل على التقرير الثاني الإيراد الثالث على ما ذكره هذا الفاضل هو ما هو موجود في كلمات المحقق النعيم قدس الله نفسه في قاعدة لا ضرر حسب نقل المقرر لبحثه وحاصل ما ذكر المحقق النعيم في هذه القاعدة وأنه يقول بأنه هذا ما يقول الفاضل التوني أو ما يفهم من كلامه في الحقيقة من أن لا ضرر هي مفادها لزوم التدارك ويجعل طبعا هو لزوم التدارك كناية مفاد كنائي المنزل لا ضرر فتدل عليه كمدلول التزام كنائي المنزل لا ضرر هذا لزوم التدارك يجعله كناية ومعنى كنائي للا ضرر هذا لزوم التدارك يقول مرة يفسر على أنه مجرد حكم تكليفي لوجوب التدارك مجرد حكم تكليف أن الذي يضر غيره يجب عليه شنو تدارك إذا كان هذا مقصود فهذا يرد عليه ما تقدم شنو هو اللي تقدم يرد عليه إشكال الشيخ الأنصاري يرد عليه الإيراد الأول شنو هو الإيراد الأول بأن مجرد تشريع التدارك لا يكفي لنفي شنو لنفي الضرر وإنما الذي يكفي لنفي الضرر هو التدارك المتحقق شنو في الخارج هذا هو الذي يصحح نفي الضرر هذا يصحح نفي الضرر التدارك المتحقق في الخارج أما مجرد تشريع وجوب التدارك وجوب التدارك تكليفا هذا شيء يصحح نفي الضرر لا يصح نفي الضرر إذا لا يصح نفي الضرر استنادا إلى ماذا إلى تشريع وجود التدارك تكليفا من يقدر يقول بأنه لا ضرر قال تضرر ودخله نقص في ماله مثلا ولم يحصل على شيء مجرد أن الشارع شرع وجود التدارك تكليفا هذا لا يفيده شيء لا يشد عليه هذا النقص حتى يقال بأنه لم يتضرر فكيف ينتظر في الحديث هذا يرجع إلى ما تقدم وأما إذا كان مرادا لزوم التدارك مو لزوم التدارك تكليفا وإنما مقصودا من لزوم التدارك هو الضمان واشتغال شنو الذمة اشتغال ذمة الضامن للمضمون لا تشتغل ذمة الذي ألحق الضرر بالغير بماذا لمن لحقه الضرر تشتغل ذمته بمقدار ذلك النقص الحاصل له نتيجة الضرر. يقول إذا كان هذا مقصودا وجوب الضمان بمعنى اشتغال حكم وضعي بمعنى اشتغال الذمة، إذا كان هذا هو مقصوده هذا فيه، يقول هذا فيه أنه بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام سوف تكون قاعدة لا ضرر مدرك لقاعدة فقهية لا عين لها ولا أثر في كلمات الفقهاء. كيف؟ يقول باعتبار أنه الفقهاء لم يذكروا الإضرار من أسباب ماذا؟ من أسباب الضمان، ما عندهم شيء إطلاقا. ذكروا الإتلاف من أسباب الضمان، ذكروا التلف من أسباب الضمان، لكن الإضرار لم يذكر كسبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الضمان، أصلا لم يذكر فيه. يقول يعني يؤكد هذا المطلب أنه هناك روايات صحيحة معتبرة هي تقول أنه في حالة الإضرار هناك ضمان، من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن. مضمون هذه الرواية موجود في روايات صحيحة، مضمون هذا الحديث موجود في روايات صحيحة. بالرغم من هذا اللي ينبغي أن يكون لو كانوا مثلا في غفلة عن ماذا؟ عن كون الإضرار من أسباب الضمان، فكان المفروض أن هذا الحديث وأمثاله ينبههم على أن أسباب الضمان ليست منحصرة بالإتلاف وأمثاله، وإنما هي تشمل ماذا؟ تشمل الإضرار. بالرغم من هذا نجدهم مصرين على أن الإضرار ليس شنو؟ ليس من أسباب الضمان. الإضرار بعنوانه ليس من أسباب الضمان. حتى في باب مسألة يقول من حفر بئرا في طريق المسلمين فيكون ضامن، يلتزمون بالضمان، لكن يخرجوا على أساس الإتلاف مو على أساس الإضرار، يخرجوا على أساس الإضرار، وإنما يخرجوا على أساس الإتلاف للتشبيه، على أساس الإتلاف للتشبيه باعتبار أنه أن التلف الحاصل هنا ينسب إما إلى هذا الشخص، ينسب إلى يستند إلى السبب، يستند إلى المباشر. أفرض أن المباشر غير السبب، لكن في هذه الحالة التلف يستند إما إلى السبب، فكأن السبب الذي حفر البئر في طريق المسلمين هذا هو السبب، يكون قد أتلف مال غيره، فإذا أتلف يكون هناك ضمان، فخرج الضمان حتى في هذه المسألة، في مسألة يعني في مسألة يمكن تطبيق هذا الحديث الذي ذكرناه عليها، من أضر بطريق المسلمين أو في طريق المسلمين فهو له ضامن، حتى في هذه المسألة خرجوا الضمان على أساسهما، على أساس الإتلاف لا على أساس الإضرار. فمن هنا يفهم لأنه في كلمات الفقهاء لا يوجد لا عين ولا أثر لكون الإضرار من أسباب الضمان في حال الإتلاف، بينما بناء على هذا ما يقول الفاضل التوني بناء على أن يكون المراد بالنجوم التدارك هو الضمان واشتغال الذمة، حينئذ سوف يكون الإضرار من أسباب الشنو؟ من أسباب الضمان، من أسباب اشتغال الذمة. وهذا يقول مما لم يلتزم به أحد، هذا إشكالا، هذا مما لم يلتزم به الفقهاء، الفقهاء جميعا لم يلتزموا بأن الإضرار من أسباب الضمان، بينما مقتضى كلام هذا الفاضل هو أن يكون الإضرار من أسباب الشنو؟ من أسباب الضمان. هذا الإيراد الثالث على ما ذكره الفاضل التوني، وصلى الله على محمد وعلى آله.